تقتضي الامتثال للأمر والانتهاء عن النهي على الفور. ما لك حظ مع أوامر النبي ونواهي النبي؟ وهذا الذي قاله الله سبحانه وتعالى في كتابه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والذي قاله الله سبحانه وتعالى كما في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ذكر الله في هذه الآية المحبة، هذه الآية الوحيدة. من لم يكن عنده نصيب من هذا الحب لا ينال قصة من محبة الله له. قل إن كنتم تحبون الله، هذه هي المحبة، فاتبعوني، هذا هو الدليل على هذه المحبة. كما قال ابن القيم: لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة الدليل على صحة الدعوة. لما كثر المدعون للمحبة أو للالتزام طولبوا بإقامة الدليل على صحة هذه الدعوة. أين الدليل على صحة دعواك؟ وإلا فأنت داعي، يعني مدعي. الدليل على صحة الدعوة: فاتبعوني، ثمرة هذه المتابعة يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه قضية مفصولة في القرآن. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم لما علموا هذا أحبوا النبي حبا منقطع النظير، وعاشوا هذا الحب على أرض الواقع، واقعا يعيشونه. ولذلك ليه النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يعني لو إن المرء خير بين رؤيته للنبي إذا كانت ممكنة وبين والده وولده والناس أجمعين أن يتمتع بوجودهم معه، لاختار رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كانت واقعة أو ممكنة، ولا يقدم مراد أحد على مراد رسول الله. لا حظ نفسه ولا حظ أهله ولا حظ ماله ولا حظ والديه. وهذا هو الذي عاشه الصحابة. والله سبحانه وتعالى ضرب لنا المثل بهذه الحقيقة العظيمة التي تغيب عن كثير من المسلمين، كما عند الإمام الطبراني في المعجم الصغير من حديث أم المؤمنين عائشة: رجلا من الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من نفسك. قد يزعم كثير منا هذا الكلام، وإنك لأحب إلي من أهلي وولدي ومالي. شوف كلام الصحابي، كلام من السهل جدا أي حد يقوله، وإني يا رسول الله وإني يا رسول الله لأكون في البيت فأذكرك فلا أصبر حتى آتيك فأنظر إلى وجهك الكريم. يترك النبي ويروح بيته ويتذكر النبي، لا يصبر حتى يرجع فينظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ومش كده وبس، قال: وإني يا رسول الله لو تذكرت موتي وموتك. مش هو عايش يعيش، مش عايز يعيش مع النبي في الحياة الدنيا وبس، لو تذكرت موتي وموتك وعلمت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين أخشى ألا أراك. يعني الراجل ما اكتفاش إنه ممكن يدخل الجنة وبس، لا، لا يعز عليه إن يدخل الجنة ولا يكون ملازما للنبي ولا يرى النبي عليه الصلاة والسلام. كان يقدر يقول لك إنه يخش الجنة وخلاص، وكل واحد له حتته، وكل واحد بيتلذذ باللي هو فيه، وانا انا هشوف النبي هزيد ايه. لكن شوف عظمه الحب، شوف حزن الراجل في الدنيا ان لما يغيب عن النبي ما يصبرش حتى يرجع الى النبي وينظر الى وجهه. وايضا تذكر انه اذا دخل الجنه قد لا يرفع الى مرتبه النبي فلا يراه في الجنه. قالت السيدة عائشة: فما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله سبحانه وتعالى قرآنا يفصل في هذه القضية. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذا كنت صادق في هذه الدعوة، إذا كنت صادق في هذه الدعوة تحقق شرط مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. ومن يطع الله والرسول، أهي دي الطاعة اللي تدلل على صدق دعواك في كل حياتك. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كثير منا يدعي نفس دعوة الصحابي: أنا بحب النبي وموت للنبي وانصر النبي. لقد تجد عنده حرج في قلبه أن يمتثل لسنة النبي أو يأتمر بأمر النبي أو يزب عن شريعة النبي أو يرفع دين النبي. إذا طلب منه هذا تجده في المؤخرة مع أنه يدعي. فالآية فصلت القضية إن مسألة المحبة مش مسألة كلام لفظي، مش كلام لفظي. فهؤلاء الصحب الكرام كيف أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وحولوا هذا الحب إلى واقع حياة. أهم شيء أنك تحول هذا الحب إلى واقع حياة. عمرو بن العاص، أنا هضرب لك أمثلة من محبة الصحابة للنبي، وبعدين نبدأ نضرب أمثلة من تحويل الصحابة لهذا الحب إلى واقع حياة. كما ذكرت ان حبك للنبي ينقسم الى قسمين: حب واجب وحب مستحب مندوب. حب واجب عليك، يجب عليك في محبتك للنبي ان تمتثل لامره وان تنتهي عن نهيه، ايا كان هذا الامر وايا كان هذا النهي تمتثل له. وان كان مرادك على خلاف ذلك، عبد الرحمن بن شماسة النهري والحديث في صحيح مسلم قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فحول وجهه إلى الجدار وجعل يبكي طويلا، فقال له ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص: يا أبتي أما بشرك رسول الله بكذا وكذا يوم كذا وكذا، فما يخفف عنه. فأقبل بوجهه على أصحابه وقال: يا بني، لقد كنت على أطباق ثلاثة، يعني على مراحل ثلاثة، يا بني ما كان أحد أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أشد حرصا مني على أن أكون قد استمكنت منه فقتلته. ده المرحلة الأولانية من حياة عمرو بن العاص قبل ما يدخل الإسلام. انتوا عارفين ان الإسلام عمرو بن العاص كان متأخر بعد فتح مكة، هو خالد بن الوليد. ثم قال: فلما جعل الله الإسلام في قلبي، جعل الله الإسلام في قلبي، جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، ابسط يمينك فلأبايعك على الإسلام. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده فقبضت يدي. النبي بسط إيده عشان يبايعه على الإسلام، قبض عمرو بن العاص يده مرة ثانية. قال النبي: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت يا رسول الله أشترط. قال: وما تشترط يا عمرو؟ قال: قلت أشترط أن يغفر لي يا رسول الله، إن أصرف على نفسه وقتل وأصرف على نفسه الجاهلية. فقال: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، يعني يزيل أثر ما كان قبله، وأن الحج يهدم ما قبله، وأن التوبة تهدم ما قبلها؟ فقال عمرو: فما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والله يا بني ما ملأت عيني من رسول الله إجلالا وإعظاما، ولو سئلت أن أصفه يا بني ما استطعت، لأنني ما ملأت عيني من رسول الله منذ أن أسلمت. تخيل بقى لما واحد صحابي لما تسأله تقول له أوصف النبي ما يعرفش. ليه؟ لأنه كان دايما هجره، ودايما لدون ظهره، ودايما بعيد عنه. والصحابة كانوا أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما كان يملأ عينيه من رسول الله حياء وإجلالا وإعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الحب أهو كلام، لسه نزل كلام. ثابت بن قيس ابن شماس، هذا صحابي خطيب النبي، كان إذا جاء وفد من العرب إلى النبي كلمهم النبي عن الإسلام، ثم قدم ثابت بن قيس بن شماس ليخطب نيابة عن النبي. كان راجل صاحب لسان وصوته عالي. هذا الصحابي كان ملازما وقتل يوم اليمامة، وحصلت له كرامة في هذه المعركة، كرامة عظيمة جدا كما رواها الإمام الحاكم في المستدرك. الشاهد أنه لما نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، هذه الآية العظيمة التي نقرأها نحن كثيرا أخذت من قلب هذا الصحابي كل ما أخذ. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا تقدموا ولا ترفعوا أصواتكم في مجلس النبي تأدبا. هذا من الأدب، أدب مع أهل العلم، مع النبي ومع أهل العلم. إن لو إنا بتكلم النبي وحنعمل كده من قياس لدرجات الصوت زي المقياس لدرجات نبضات القلب، ما تلاقيش صوتك بيزيد في المقياس عن مقياس صوت النبي. طب مين اللي يقدر يحددها دي؟ مين اللي يقدر يحددها؟ ليه؟ لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي في حياته، ولا تقدموا رأي غير النبي على سنة النبي بعد مماته. هذا في حياته بعد مماته. لا حظ نفسك ولا هوى الأولاد ولا هوى الزوجة ولا هوى الدنيا ولا أي شيء. لا تغلب مراد أحد من الخلق أيا كان على مراد النبي وسنة النبي. النبي حكم في القضية دي خلاص، سمعنا وأطعنا. واللي في شرخ عظيم جدا في حقيقة حبك للنبي. ثم حذر الله سبحانه وتعالى قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذا قدمت مراد نفسك أو مراد أحد من الخلق على مراد النبي في شرع وسنته، احذر أن يحبط عملك وأنت لا تشعر. بس مجرد أنك أنت تستهين بأمر من أوامر النبي ولا بسنة من سنة النبي. طب ما احنا النهاردة بنلاقي كثير جدا من الناس يمكن بيستحقر سنن النبي، ونجد كثير من الناس اليوم بيهين من يتسننون بسنة النبي، بل من يعادون شرع النبي. المسألة خطيرة، مجرد رفع الصوت فقط. أول الآية دي ما سمعها ثابت بن قيس بن شماس اعتزل في بيته وأغلق على نفسه بابه يبكي. النبي يتفقد ثابت بن قيس بن شماس والصحابة مش لاقيه. سأل سعد بن معاذ ما بال ثابت بن قيس بن شماس؟ قال ما أعلم عليه شكوى يا رسول الله، والحديث في صحيح البخاري ومسلم. أعرف لك خبرا. فذهب إليه في بيته فوجده منكسا لرأسه يبكي. الكلام ده احنا بنقوله كده كقصص يعني مجنحة في الآفاق. طيب أين نحن من هؤلاء الناس؟ مجرد آية. قال له النبي يسأل عنك. قال له ثابت بن قيس بن شماس إنه، ما قالش أنا، لأنه قال بضمير الغيبة وكأنه يتبرأ من نفسه، ما قالش أنا، قال إنه من أهل النار فقد حبط عمله. وقد نزلت هذه الآية على رسول الله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وأنا أرفعكم صوتا على صوت رسول الله في مجلسه. مجرد أن النبي يقول له قوم اخطب في الوفد اللي جاي، يقوم يخطب بقى طبعا الخطيب بيعلي صوته، وحس ان صوته اثناء الخطبه اعلى من صوت النبي وهو بيكلم الوفد، فظن بانه قد انطبقت عليه هذه الايه وانه من اهل النار وقد حبط عمله، فرجع سعد بن معاذ الى النبي فحكى له ما قال له ثابت، فقال له النبي ارجع اليه وقل له انك من اهل الجنه ولست من اهل النار. بشرى عظيمه جدا. الشاهد من الكلام أين نحن من هؤلاء القوم؟ ولذلك ليه احنا ذكرنا الحديث في صحيح البخاري في قصة اسلام عمر، ثلاثة من كن فيه ذاق حلاوة الإيمان. طيب من كان بمثل هذه المثابة من حال الصحابة مع النبي، هل لا يذوق حلاوة الإيمان وطعم الإيمان؟ لازم يذوق حلاوة الإيمان، يذوق حلاوة الإيمان. حول الصحابة رضوان الله عليهم هذا الحب إلى واقع حياة، بل رفعوا النبي وحبهم للنبي فوق حب الطباع، طبع الطبع. تعال النهاردة أقول لأي واحد مسلم اطلق الحيطة أو قصر ثوبك أو إن الشيء الفلاني ده حرام، النبي نهى عن هذا الأمر، اذكر مثل هذا، ماذا يكون الرد؟ أبو أيوب الأنصاري، تعرفين أن أبو أيوب الأنصاري ده كان من إخوان النبي، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة نزل على أبي أيوب الأنصاري قال انظروا أين أنزل. المهم كما هو القصة معروفة إن الناقة جت مباركة عند بيت أبي أيوب الأنصاري من أخوان النبي، ونزل مع النبي في بيته إلى أن يبني النبي عليه الصلاة والسلام غرفة أو غرفتين له ولأهله. قال لي بالك كده، في المرة اللي في بداية الدرس يقول لك فين الناس؟ أين الذين ينصرون هذا الدين؟ أبو طلحة الأنصاري يا أخواننا، أنا كل ما أقرأ حديثه اللي في مسند أبي يعلى من حديث أنس صراحة يعني أزداد عجب وانبهار بهذا الرجل الصحابي أبو طلحة. هي دي حقيقة الحب ونصرة هذا الدين. نصرة الدين لها مواقع لا تعد ولا تحصى، إظهار هذا الدين تحس بإن عليك واجب تجاه هذا الدين. أبو طلحة دي اللي النبي عليه الصلاة والسلام يوم معركة أحد قال من قتل قتيلا فله سلبا، اللي يقتل قتيل في المعركة هناخد السلاح والدرع واللي عليه كله ونديه اللي قتل، وإذا نوع من أنواع الحس على الجهاد. فقتل أبو طلحة يومئذ 20 مشركا، كان شديد القد وهو بيرمي بالسهم، وكفاه فضلا أن النبي قال ما صوت أبي طلحة في المعركة أشد على الكفار من 100، صوته بس، صوته كده وهو بيجهد في المعركة يزلزل الكفار. هذا الصحابي بلغ من العمر أكثر من 90 سنة. شو بقى الواحد مننا لما يبلغ من العمر 90 سنة يبقى لسه عنده قوة ولا مروة يقوم يركب فرس وجاهد؟ فوق 95 سنة، شيء عجيب. هذا الصحابي كان يرى أن الجهاد فرض عين على كل مسلم، أن الجهاد فرض عين على كل مسلم، جهاد الدفع. أبو طلحة كما قال أنس بن مالك، لأن كان أبو طلحة زوج أم أنس بن مالك، قرأ من سورة براءة إلى قول الله تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. الراجل أول ما قرأ الآية دي اللي احنا بنقرأها بقالنا 20 سنة وحافظينها عن ظهر قلب انفعل لهذه الآية وكأن الله يخاطبه، انفروا خفافا وثقالا، أي خرجوا للجهاد في سبيل الله خفافا وثقالا على كل حال، شبابا وشيوخا أصحاء ومرضى، ولا تتلمسوا الحجج ولا المعازير بأنفسكم وأموالكم في سبيل الله، ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. جمع أولاده، وكان في زمان معاوية بن أبي سفيان، قال: يا بني ما أرى ربي إلا أن يستنفرني. أنا قرأت الآية دي وحاسس أن ربنا بيخاطبني أنا لوحدي، جهزوني. قالوا: لقد جاهدت مع رسول الله حتى قبض، وجاهدت مع أبي بكر حتى مات، وجاهدت مع عمر حتى استشهد، وجاهدت مع علي، نحن نغزو عنك، ارتح انت شوية. قال: لا أرى إلا ربي يستنفرني، جهزوني. طب الرجل لا يفعل هذا العمل إلا محب، إلا محب لهذا الدين، ينصر هذا الدين، هذا محب لهذا الدين ينصره على أي جبهة، على أي جبهة إن كانت. يجب علينا على قدر استطاعتنا، على استطاعتنا نصرة هذا الدين. طيب ما فين الجبهة اللي أنت ممكن تنصرها الإسلام النهارده؟ إيه هي الجبهة دي؟ الجبهة دي إيه؟ في جبهات كثيرة. إيه من جملة الجبهات دي؟ أين العلم الذي تعلمته؟ أين تبليغ هذه الرسالة إلى غيرك؟ هذه جبهات عظيمة، بل هذا نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله. ومن أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله الآن هو الجهاد باللسان، في جهاد بالسنان اللي هو بالسلاح، وجهاد باللسان. هذه جبهة عظيمة. خرج يجاهد بعد أن جهزوه، وركب البحر في زمان معاوية، فلما كان في منتصف البحر مات. مات الراجل، هو راكب سفينة، وانتوا تعرفوا السفن أيام زمان، مش هقول لك من 50 سنة ولا 100 سنة. فبحثوا له في البحر عن جزيرة ليدفنوه فيها، فما وجدوا إلا بعد 7 أيام، فما تغير منه شيء. انظر إلى الكرامة، بعد 7 أيام ونايم على ظهر السفينة، مركب قارب معرض للشمس ومعرض لكل شيء. النهاردة الواحد مننا لما يموت، أول ما يموت العصر ولا بعد العصر، يقول الدفنة بكرة الظهر، يقول يا راجل حرام عليك، ده الراجل هيتغير، ممكن الراجل ريحته تطلع. لكن شوف القرابة العظيمة من الله سبحانه وتعالى لمن نصر هذا الدين. أبو أيوب الأنصاري نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة، فنزل النبي في السفن، ونزل أبو أيوب وأهله في العلو في الدور الثاني. أنتم عارفين أن الدور الثاني أيام زمان كانت المسألة مبنية بالإيه؟ بجوع النخل، شيء من الشجر، بس مجرد كده بقى عامل زي الطيارة اللي بتبقى معمولة في المآتة في الغطار. أبو أيوب هو ومراته فوق والنبي تحت. قال أبو أيوب، والحديث في مسند الإمام أحمد: فانكسر حب لنا، يعني زيل جرة كبيرة مليانة مية انكسرت فوق. طبعا الجرة لما انكسرت ودلقت المية لازم المية هتنقع. قال: فبت أنا وامرأتي نجفف الماء بلحافنا، ما لنا غيره، ما لنا غيره. ثم تنحينا جانبا، خدنا جنب كده في الأوضة ونمنا للصبح. قلت يا رسول الله فلما أصبح ارقى إلى العلو. قال يا أبا أيوب إن السفلى أرفق بنا. يعني أنا قاعد تحت في الدور الأولاني، اللي جاي هيسألني واللي جاي يستقبلني واللي جاي يسلم علي، هقدر أخرج وأدخل وأروح وأجي بدل ما أطلع أنزل كل شوية. قال والله يا رسول الله لا أرقى سقيفة أنت تحتها. ما هذا بالنصر؟ أكن نمشي على السقف اللي أنت ساكن تحت منه؟ إيه الحب ده؟ المهم لما أقسم على النبي ارتقى النبي للدور الثاني وسكن أبو أيوب في الدور الأرضي.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
لذلك أنا يعني دايما أقول إن معظم الناس اليوم إلا من رحم الله يظن بأن نصرة هذا الدين نوع من الفضول نوع من الفضول من الفضول يعني إيه؟ يعني شيء خارج عن نطاق الوادع، يعني شيء زايد، حضر ما حضرش، فيه مجال، صلى ما صلاش، مش مشكلة، وكأنه هو غير معني بهذه المسألة. لكن نصرة هذا الدين فرض عين على كل مسلم على أي جبهة من جبهات النصرة. ولذلك ليه النهاردة الدين مستضعف، وزي ما أنا قلت في البداية بأن أهل الحق مستضعفين. ليه أصبحوا النهاردة مستضعفين؟ يعني ضعفاء في المجتمع. ليه؟ ايه السبب؟ لمثل هذا التخاذل، او ان شئت فقل لعدم العلم بما يجب عليك تجاه هذا الدين. ما يجب عليك تجاه هذا الدين، حضر درس العلم مش مشكلة، او جاي بر وعتب، او جاي جامل، او جاي ضيع وقت مثلا هيتعلم العلم، ده شيء زايد عن الواجب اللي عليه، ما يهموش ولا يعنيه. ما في كتير جدا من العلماء هم بيكلموا خلاص وهم مؤدين الغرض، وقد تكون الدعوة تحتاج إليك في وقت ما، ويجب عليك وجوبا وستسأل أمام الله عن هذه النصرة، لكن غاب هذا عن أذهان كثير جدا جدا من الشباب ومن الناس. كان أبو أيوب الأنصاري يصنع كل يوم لرسول الله طعاما ثم يرسله إليه في العلو، فإذا أكل رسول الله من الطعام أنزل القصعة، فنظر إليه أبو أيوب وسأل من أين أكل النبي، فإذا قيل له من هذا تتبع أصابع النبي وأكل من بين أصابع النبي، الأصعة كبيرة ومليانة أكل، يأكل النبي معاه ومع حد ثاني أو معاه أهله، ينزل الأصعة يقول النبي كان من ناحية من الحتة دي، يقوم يمد أبو أيوب الأنصاري صوابعه يأكل من مكان أصابع النبي. ثم أرسل أبو أيوب إلى النبي طعاما ذات يوم وجعل فيه شيئا من البصل والكراد، عمل له تسبيك، أكل حنطة النهاردة. أنا عارف إحنا لما بنسمع القصص دي بنبتسم، لكن أين تنزيل هذا الكلام على أرض الواقع في حياتنا؟ فرد النبي القصعة، فسأل أبو أيوب الأنصاري من أين أكل النبي عليه الصلاة والسلام، قيل له بأنه لم يأكل، ففزع أبو أيوب الأنصاري، ليه لم يأكل؟ ما كانش لي النبي. فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم أورق إليه أبو أيوب، قال يا رسول الله ما منعك أن تأكل، أحرام به؟ قال لا، ولكني أناجي، يعني البصل والثوم والكراط هيبقى له ريح وأنا أناجي ربي. طيب المسألة دي النبي محرمش في أكل البصل ولا الثوم ولا الكراط، هو حلال في أصله، لكن من أجل علة مناجاة النبي لربه وقراءته للقرآن اعتزل هذا الطعام، لكن حلال لي وليك. قال أبو أيوب لا جرم والله يا رسول الله، لا أطعم ما تعافه يا رسول الله، طالما أنك تعافي هذا الطعام ولا تأكله أنا لا أكل منه. يبقى هو ده الحب اللي احنا بنتكلم عليه، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هو ده الحب حقيقة، أن تنفعل لمراد محبوبك فما وجدته يعافه ويقرها تقرها بدون نهي، من غير نهي، تعلم بأن النبي يقرأ هذا تقرأه، وما تجده يحبه تحبه من غير أمر، قبل ما يجي لك الأمر بأن الشيء ده هو حلال، وتعلم بأن النبي يحبه تحبه لحب النبي إياه، هو ده غاية الحب، رفعوه فوق حب الطباع وحولوا هذا الحب إلى واقع حياة، واقع مش مسألة شكلية، واقع الحياة يعني ايه؟ يعني امتثال للأمر وانتهاء عن النهي. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي وهو يصلي خالع عليه وجعلهم على يساره وهو في قلب الصلاة، الصحابة عمالين يصوروا النبي وهم بيصلوا وهم قاعدين وهم شايفينه وهم ماشيين وراه، يشوف النبي بيعمل ايه. أول النبي هو في منتصف الصلاة خلع عليه وجعلهم على يساره، خلع جميع الصحابة نعالهم، مع إن ما فيش هنا أمر من النبي إن هم إيه يقلعوا، لأن ممكن قلع النبي للنعل ممكن يكون له علة خاصة بالنبي. النبي لما خلص الصلاة قال لهم إيه، ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا يا رسول الله. قال إن جبريل قد جاءني وأخبرني أن بهما إيه قذرا. شوف مدى المصارعة. احنا لما نيجي ننزل هذا الكلام على عموم المسلمين بل على خواص المسلمين قد لا نجد له على أرض الواقع شيء. ولذلك أعز الله الصحابة. النبي لما اتخذ خاتما من ذهب قبل أن يحرم لبس الذهب على الرجال أراد النبي أن يتحلى بخاتم الذهب، اتخذ خاتما من ذهب. مجرد أن الصحابة شافوا النبي لابس خاتم الذهب اتخذ الناس خواتيم الذهب. مسألة تلقائية. هو ده الحب، أن تنفعل لمراد محبوبك. أول ما الصحابة خدوا خواتيم الذهب ولبسوها خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة من الزمن ثم قال لهم إني كنت قد اتخذت هذا الخاتم وإني لا ألبسه بعد اليوم. ونزعه النبي من إصبعه من حرم الذهب على الرجال. شوف راوي الحديث والحديث في صحيح البخاري قال فخلع الناس خواتيمهم. يعني مجرد ان النبي ما قالش اقلعوا الخواتيم لان الذهب ايه حرم، ده هو قال انا كنت اشتريت الخاتم ده هو اتحلى بيه والذهب حلال للرجال فالان صار الذهب حراما على الرجال وانا اخلعه. فخلع الناس امتثالا للنبي. فتخيل ان المساله دي النهارده موجود. قال لو انت هتحرم عليه ربنا احله. طب وده حرام في ايه دي؟ قال بحته خاتم وحته ذهب هي في ايه المشكله؟ احكي القصه دي لاي واحد وقول له بان الذهب حرام على الرجال. وهو لمس لخاتم الذهب او لدبله الذهب. او على الاقل لساعه الذهب اللي النهارده عاد معظم المسلمين بيلبسوها من الاثرياء. شوف هيرد عليك يقول لك ايه؟ وقد يكلفك من الجهد والعناء والضرر من اجل ان تقنعك. الصحابه ما كانوش كده. الصحابه ما كانوش كده ابدا. قال الصحابي اخر والحديث في صحيح مسلم قبل ان يعلم بان الذهب محرم على الرجال اتخذ خاتما من ذهب. النبي بص في ايده لقى في ايده خاتم ذهب. فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده وخلع الخاتم من اصبع الرجل. فنعمل دي مره كده مع اقرب الناس ليك. ثم قال النبي عليه الصلاه والسلام لا ان النبي لازم يعلم المساله ودي من عظمه خلق النبي. لما كان النبي يهدي هديه ولو حقيره يوم يبين سبب حقارة الهدية علشان ما يخليش غيره يسيء الظن. ولو أهدي بهدية وردها يبين سبب ردها تطيبا لخاطر من قدم له الهدية. وده من الخلق العظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما خلع الخاتم من أصبع الرجل قال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في يده. قال الإمام النووي دليل على أن لبس الرجال للذهب موجب للعقوبة بالنار يوم القيامة. من ظل متمسكا بعد علمه بتحريم لبس الرجال للذهب متمسكا بلبس الذهب كان هذا عقوبة له يوم القيامة في النار. يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في يده ثم طرح النبي الخاتم راح واخده راح لميع الأرض كده. آه أنت لو عملت عمل زي ده مع أي حي. ثم انطلق النبي. قال الناس للرجل خذ خاتمك فانتفع به. خلاص إذا كان لبس الخاتم حرام فخذ الخاتم وبيعه لأن بيع الذهب مش حرام على الرجال، ممكن تتاجر في الذهب وتبيع وتشتري الذهب ومش حرام. لكن شوف الراجل لما اتخذ الخاتم وهو راغب فيه وعلم أن حبيبه راغب عنه، رغب عنه لرغبة حبيبه، خذ خاتمك تنتفع به. ماذا قال الرجل؟ قال والله ما كنت لآخذه وقد طرحه رسول الله. السيل الذهب، الخاتم الذهب مرمى على الأرض، ده انت راجل حصل لزمان حاجة. لكن طالما ان النبي عليه الصلاة والسلام طرحه استنكف الرجل ان يأخذ الخاتم الذي طرحه النبي. هو ده واقع الحياة، واقع حقيقة الحب، وهو دي اللي قاله النبي لعمر بن الخطاب: لا حتى اكون احب اليك من نفسك يا عمر. النهاردة يحصل بينك وبين اي حد من اخوانك الملتزمين، بلاش عموم الناس، سجال في اي مسألة، وتعرف بان قضاء النبي في هذه المسألة على خلاف مرادك، ولا تنزل على مراد النبي، ولا تنزل على حكم النبي. طيب اين هذا الحب الذي ندعيه؟ اين هذا الحب؟ ده من اعجب ما قرأت في تحويل الصحابة هذا الحب الى واقع حياة ما رواه الامام مسلم من حديث عبد الله بن عباس، عشان تعرفوا الفارق اللي بيننا وبين الناس دي، ومدى صدق احدنا في دعواه لحبه للنبي. على رأي الشيخ محمد لا حب او انطبق، ده اللي بيعمل كده راجل او انطبق او انطبق. مش انا في البداية بقول لك ما تبقاش التزامك زي الاجري، انك اجري محدش يشوفك تخدم هذا الدين الا لما تاخد الاجرة. انت عبد بين يدي سيدك، انت خادم لسيدك دائما وابدا. انتوا عارفين بان الخمر حرمت على مراحل، الخمر حرمت على ايه؟ على مراحل. الاول بين الله سبحانه وتعالى بان الخمر فيها مضرة بس فيها مصلحة من اجل التجارة فيها والتعامل بالمادة، وبعد مرحلة من الزمن بين الله سبحانه وتعالى للصحابة بان الواحد لما يجي يصلي يقوم يبعد عن شرب الخمر شوية عشان لما يجي يصلي يبقى عقله مصحصح عن الصلاة، وبعد الصلاة مش مشكلة يبقى يشرب شوية، حتى نزل تحريم الخمر مرة واحدة على مراحل. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بيتاجروا في الخمر ويجمد أحدهم ماله في أصول الخمر. يعني أنا مثلا عندي مليون، عايز أحط المليون دي في أصول ثوابت أو أشتري لي قطعة أرض، لعندي العملية مقدور وأقدر ألاقي الخمر حتة الأرض سعرها زاد أبدأ أبيعها، أو أشتري عمارة أو برج أو أشتري أي شيء. الصحابة كانوا بيثبتوا أموالهم يجعلوا الخمر ثوابت أصول، لدرجة إن أموال اليتامى اللي عنده يتيم عشان يحفظ ماله يقوم يشتري له بالمال ده إيه؟ مش حتتين ذهب يبيعهم، لا، يشتري ثلاث أربع خمس رواية خمر اللي هم القلب الكبيرة، ويخزن الخمر اللي عنده سعر الخمر ما يزيد يبدأ بيعه. خرج رجل من الصحابة أي متاجرا خارج المدينة ولم يعلم بأن الخمر قد حرمت، فلما رجع أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم براوية خمر على بعير وقال: أهديتها إليك يا رسول الله. أحسن شيء جايبه يقدمه للنبي بعد الغربة دي وبعد طول الغياب ده إيه؟ أعز شيء موجود في المجتمع جايب له قربة من الخمر، أعز شيء يقدمه للنبي، هو ده اللي موجود. واستأجر هذا الرجل رجلا له بعير يحمل الراوية على ظهر البعير، وجايب الرجل بالبعير، فوقف الرجل على النبي وهو جالس في أصحابه وقال: يا رسول الله، راوية خمر أهديتها إليك، أنت تحس باللوعة لما ريقك ينشف قدام أي حد يقول له إن المخدرات حرام، الدخان حرام، ولا حياة لمن تنادي. ليه؟ ما انت سمعت قصة الذبيح يوم العيد، سمعت قصة الذبيح، ها؟ أن يا إبراهيم قد صدقت الايه؟ الرؤية، كلما عظم عندك التصديق كلما جاءك النصر والتأييد، هو ده التصديق. لما خف التصديق من القلوب خف التأييد وغاب النصر. ما عدناش بنشوف النهارده الكرامات خالص لأن التصديق خف. يا رسول الله، راوية خمر أهديتها إليك، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما علمت أن الله قد حرم شربها؟ كلمتين اثنين، ما وقفش بقى يقول له الا معقوله، معقوله ان الخمر حرام؟ زي النهارده انت بتستغرب، والله انا بتعجب من اخواني اللي مبتلين لمساله التدخين، يقول لك انا ما اقدرش اسيبه، انا بقى لي 30 سنه 40 سنه 50 سنه 20 سنه 10 سنين بدخن. يا اخي ما تضحكش على نفسك، يا عزيزي يا حبيبي ما تضحكش على نفسك، ما تضحكش على نفسك ابدا. الصحابه رضوان الله عليهم كانوا يشربون الخمر كما نشرب الان ماء زمزم، كانت حياتهم كلها في البيوت خمر، وكلمه خمر معناها ايه؟ تخامر العقل، يعني معنى كده ان الخمر كانت بتجري في عروقهم. ما تقوليش مش قادر، انت عندك ضعف في العزيمة، ما عندكش استشعار بعظمة هذه العقوبة، هذا الذنب ما عندكش. لكن لو تحس فعلا بهذا الذنب تتركها على الفور. انا بضرب لواحد مثال، بقول له: يا اخي طيب انت في رمضان مش كنت بتصوم؟ قال لي: اه. قلت له: طيب انت طول النهار كنت بتصوم عن الاكل والشرب وبتدخن؟ قال لي: لا، كنت برضه ممتنع عن التدخين. قلت له: طيب ازاي من اذان الفجر لما الاذان المغرب كنت متحمل تترك الدخان؟ ازاي؟ لما خدت القرار بعزيمه قدرت تترك الدخان، لكن لما تعلن الهزيمه تقوم تتمحل وتقول: انا مش قادر لان الدخان ماشي في جلدي. وده ضعف إيمان، هذا ضعف إيمان. والله الحديث اللي في صحيح البخاري، حديث أنس بن مالك، وكان بيسأل الصحابة، شوف بقى، تخيل بقى خادم النبي بقى عمال يلف ويدور بالكاس على الصحابة منهم أبو طلحة وغيره قبل الخمر ما تحرم، شيء عجيب. فلما حرمت الخمر ما شيعش بقى النبي بقى رجال الشرطة ورجال أمن الدولة والمباحث العامة تمر على البيوت اللي يمسكوه بيشرب خمر ولا عنده شوية خمر يقبضوا عليه ويجيبوه، لا، بعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا في طرقات المدينة، أبو الهدد بيندى على الناس: يا أهل البلد، ألا إن الخمر قد حرمت. بس مش المشايخ في المساجد والفضائيات بتتكلم على حرمة التدخين وحرمة المخدرات ولا حياة لمن تنادي؟ يا مولانا إذا كانت حرام يبقى بنحرقها، وإذا كانت حلال قد إحنا بنشربها. لسه واحد بيقولها لي امبارح في الشارع. شفت العقل؟ شفت العقل؟ يا ولاد الحلال يا أهل البلد، ألا إن الخمر قد حرمت؟ قال أبو طلحة: اخرج يا أنس فانظر ما يقول الرجل. شوف الرجل اللي بينده دي بينده على إيه؟ على سمك ولا بينده على جوافه ولا بينده على إيه؟ فرجع أنس بن مالك قال: إن الرجل ينادي ويقول: ألا إن الخمر قد حرمت. حرمت؟ مين دي يا أبو أنس دي؟ مين ده؟ عيل ولا راجل كبير دي؟ والواد ده كلامه صح ولا مش مظبوط؟ طب استنوا بقى لما الليله دي تفوتوا نبقى الصبح نروح للنبي كده ساعه صلاه الفجر نساله. اقل شيء. قال: قم يا انس فاهرق، قوم شيل الزقاق ده. وفي روايه في صحيح البخاري: فقمت بمهراس لنا. بمهراس، المهراس ده اللي هو عامل النهارده عامل زي الكرنيب، الكرنيب اللي بيغرفوا بيه من قلب القدرة، بيبقى كرنيب ايده طويلة عشان يدخل في القدرة تحت ويطلع الاكل. كسر الزراويات والقرب اللي كان فيها الخمر. يوم يا سيد الملك يقول ايه؟ اسمع الكلام، والله كلام في غاية العجب. والله ما انتظروا حتى يعلموا أحقا ما قال الرجل أم كذبا. متفهمين الكلمتين دول؟ ما استنوش على ما يتأكدوا. ولا أبو طلحة قال: قوم يا ولد أنت وهو حد منكم روح للنبي يسأل الولد ده صادق ولا كاذب. والله، والحديث في صحيح البخاري بنفس اللفظ، والله ما سألوا عنها ولا رجعت إلى رؤوسهم منذ أن حرمها الله. بكلمة، أنت مش مستشعر أنك تقف بين يدي لو يسألك عن السيجارة. والله لو مستشعر أنك تقف قدام قاضي ولا ضابط مباحث ويحكم عليه بحكم هتسيب. لكن دي مسألة قلوب يا اخوانا، حقيقة دي مسألة القلوب. الراجل اللي النبي قال له ان الله قد حرمه جايب الراوية اللي هي القربة للنبي على الجمل، يقوم الراجل ده يلتفت الى صاحب البعير ويكلمه فيما بينه وبينه. الراجل قال الكلمتين لصاحبه، الراجل بص لصاحب الجمل وبدأ يوشوشه. الرسول قال له ايه؟ ماذا قلت له؟ انت بتقول له صاحبك صاحب الجمل ايه؟ قال: قلت له يا رسول الله بيعها. اذا كان النبي حرم شربها ومش عايز يقبلها، فخد بقى الخمر دي وبيعها لاي واحد من الجماعه الخمرجيه، وهات القرشين ثمنها ننتفع بالفلوس. قلت له: بيعها يا رسول الله. يوم النبي يقول له ايه؟ ده حوار في دقائق، مش نصب النبي بقى جلسة ودرس عشان يقول يا جماعة ده حرام ومضر للمال ومضر للصحة وستسأل عنه بين يدي الله. ولما رئي العلماء والدعاء نشفهم من بيان المحرمات للناس، بيعها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الذي حرم شربه حرم بيعها؟ أنا بيبقى لسه أنا جاي من عند الشبل وجايب خرطوش السجاير وشاريها بخمسين جنيه، ما ينفعش أرجعها له تاني؟ وما ينفعش إن أنا أبيعها؟ وأنا هدي الفلوس إيه؟ أنتوا مستشعرين الكلام؟ عبد الله بن عباس يقول لك إيه؟ ففتح الرجل عزالة، يعني فم القربة على طول وهي على الجمل لسه، راح فتح بوز القربة نزلت الخمر في البطحاء، ثم ألقى الرجل بهذه القربة على الأرض. ابن عباس يقول لك وما رأيت فيها من شيء. أول النبي ما قال له أما علمت أن النبي حرم رسول الله حرم بيعها رغم أنها شريهة فمن مبيعها وجد فلوس. قال له ما ينفعش، لأن ما ينفعش أنك تبيع لواحد مسلم أي شيء لا يحل له أن ينتفع به. شوف الحب ده اللي احنا بنتكلم عليه، هي ده الجزئية لحديث النبي ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله، وده اتكلمنا عن الجزئية في الدرس الماضي، ورسوله أحب إليه مما سواهما. الحب ده شكله إيه؟ اللي احنا صنفناه حب باللسان وحب على أرض الواقع، نحول هذا الحب إلى واقع حياة، إلى منهج حياة حقيقة. لا تقدم مراد نفسك على مراد الله ولا مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دي حقيقة الإيمان. ولذلك أنا قلت في البداية إيه؟ أنا قلت إيه في البداية؟ قلت إيه؟ إن الناس ليه بعد مواسم الخيرات بيحصل عندهم نوع من الإيه؟ مين اللي كان حاضر من الأول؟ بيبقى عنده نوع من الإيه؟ من الفطور، نوع من الكسل، خارج من رمضان وقيام الليل وقراءة القرآن بعد رمضان مباشرة، لا يعرف طريق قيام الليل ولا يعرف طريق المصحف. بعد العشر قيام الأولانيين من ذي الحجة والصيام وقراءة القرآن واعتكاف بعد العيد مباشرة ما يعرفش طريق أي شيء من العبادات. إيه السبب؟ ما ذاق طعم الإيمان بهذه العبادة، رغم إن أجهد نفسه أتعب نفسه. هو دي ذوق حلاوة الإيمان وطعم الطاعة، أن تستمر على الطاعة، أن تخرج من طاعة تريد أن تدخل طاعة وأن تتحمل المشاق في سبيلها. هو دي ذوق حلاوة الإيمان. هنرجع تاني بقى الحديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم في إسلام عمر لما قال ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وخلصنا من دي الدرسين، وأن يحب المرء لا يحبه إلا إيه؟ أن يحب المرء لا يحبه إلا الإيه؟ مش لمصلحة. النهاردة حياة المسلمين النهاردة مع بعض، والكلام ده قاله العلامة الشنقيطي في أضواء البيان في التفسير، في التفسير، أن حياة المسلمين اليوم ما هي إلا للمصلحة والمجاملة، مسألة مجاملات، تتعامل معاه معاملة مجاملات فقط، المصلحة تنتهي، تنتهي المعاملة، لو في قرب يبقى كل قرب مجاملة. إن شاء الله في الدرس القادم بمشيئة الله في تكميلة إسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه سنقف مع هذه الفقرة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه، اللهم أمين. وأن يجعلنا على الإخلاص والصدق في إيماننا، وأن لا يجعل حظنا من ديننا كلامنا، يكون هذا الكلام يحول إلى واقع نعيشه إن شاء الله. في حاجة عندك ما؟ طيب. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.